أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير الحبيب المصطفى محمد وعلى آله ذوي المودة والهداية. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث من أنواع الكذب، هل هو من أنواع الكذب أم لا، خلف الوعد. ومر أن الأعلام في تصوير اندراج خلف الوعد في الكذب ذكروا ثلاث حيثيات، ثلاث حيثيات يمكن أن تكون محط لحرمة الكذب. الحيثية الأولى هي أن نفس إنشاء الوعد، إنشاء الوعد مع عدم إرادة الالتزام بالوعد، نفس الإنشاء مثلا يقال بحرمته، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حينما إذا بناء على أن الآية واردة في هذا في خلف الوعد، إنشاء الوعد نفسه مثل إنشاء الربا، إنشاء بقية الأقوال المحرمة الإنشائية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كما مر هو الإخبار الظني المتضمن له أو الملازم للإنشاء، باعتبار أن الإنشاء يلازم إنشاء كل معنى إنشائي، إنشاء كل عنوان إنشائي في الحقيقة وراءه نفس العنوان بوجود تكويني ذهني نفساني عند المتكلم. في العناوين يعني لما يطلب شيء مثلا في الأمر، في الحقيقة هناك طلب تكويني. لذلك في بحث الطلب والإرادة صاحب الكفاية في الأصول بحث المراد البحث في الطلب الإنشائي باعتبار القانوني الفرضي كذا، أو المراد الطلب التكويني القائم بنفس المتكلم. فدائما في الإنشائيات هناك وجود للعنوان اعتباري فرضي كذا، وهناك وجود تكويني نفساني يسبق الإنشاء، هو محرك نحو الإنشاء. هذا الوجود التكويني وهو الإرادة الجدية كذا فلان، في الحقيقة كل إنشاء رغم أنه إنشائي له دلالة التزامية إخبارية، كل إنشاء فيه إخبار يخبر عن نفس العنوان، عن وجود التكويني لنفس العنوان الوجود النفساني. فإذا لم يكن هناك وجود نفساني للعنوان يكون إخبار كاذب غير مطابق للواقع. يدعو لا والعياذ بالله، لكنه أي ليس لديه توجه أو طلب نفساني، ميل نفساني للطلب من الله، هذا دعاء بمعنى كاذب، يعني الإخبار عن وجود حالة طلب نفساني ما موجودة، طلب إنشائي فقط. يتمنى لكنه في قلبه ليس مائل لهذه المنية، هذا متمني، هذا تمني كاذب، تمني إنشائي موجود، أما تمني نفساني ما موجود ولا مجرى. فهذه الإنشائيات في حين كونها إنشائيات تتضمن معنى خبري إخباري بالدلالة الالتزامية. إذا كانت هذه الحالات النفسانية أو هذه العناوين الإنشائية موجودة كوجودات نفسانية يكون إخبار صادق، ما موجودة يصير إخبار كاذب. فخلف الوعد، الوعد أو الوعد نفسه التزام إنشائي، تعهد إنشائي بالموعود به، ولن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده تتمشنا المهم ولن يخلف الله وعده. فالمقصود هذا المطلب بلي، فالموعود به. أما إذا كان نفسانيا ليست لديه عزم تكويني نفساني على الالتزام، شوف الالتزام إنشائي يحكي عن ماذا؟ الالتزام إنشائي يتضمن إخبار عن الالتزام النفساني. وصله إذا في دعاء ربك أن تتم أخرى. المهم يخلف الله وعده، أي حلاك أن فيه موجود في دعاء النبي راح أقبل من معجزات دعاء النبي. على أي تقدير نرجع إلى ذا المطلب، فكل إنشاء دائما يتضمن دلالة التزامية على وجود العنوان، وجوده من الوجود النفساني التكويني للعنوان. وعد الله الذي ضمنه بل. فعلى تقدير إذن الوعد التزام وتعهد إنشائي يحكي ويخبر عن وعد نفساني أو التزام نفساني. إذا لم يكن التزام نفساني يصير كذب. هذه الحيثية الثانية، اتفق الأعلام على حرمة خلف الوعد في هذه الصورة أو في هذه الحيثية. إذا كان حين الوعد ليس لديه التزام، تقريبا شبه اتفاق بين العلماء أن دي الحيثية فيها حرمة خبرية إخبارية من جهة الكذب. استثنوا موارد عن الوعد بما لا يتبنى الالتزام به، مثلا مع الأهل مع الكذا، وهذا استثناء تخصصي أو تخصيصي أو تخصصي سنوين، هو ظاهرا تخصصي مو تخصيصي، نظرا أن الأهل لحون تدري مثل العيان يشدون يشددون وما تخلص أنت معلوم من هذا الباب، من باب المكره مكره والمضطر من الباب تخصصا مو تخصصا مثلا. المهم أن الحيثية الثانية في خلف الوعد ترجع إلى أنها مفاد خبري غير مطابق للواقع. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني ما لا تعزمون على فعله، يصير إخبار كاذب. هذا التفسير الثاني للآية. طبعا ربما سابقا ما ذكرت هذا القول، لا بأس أذكره. بعض عدة من الأعلام، مو قليل بس قلة أو عدة أو مو قلة، عدة من الأعلام لا يلتزمون الحرمة في الإخبار الكاذب بالدلالة الالتزامية. عندنا ما أقول كثيرة ولو قليلة بس موجود هذه القول ما أنا قلتها سابقا. إذا في بداية البحث تستذكرون مر بنا دي الأفعال المحرمة الغيبة الكذب غيره منه ما هو صريح ومنه ما هو شنو متوسط الخفاء والصراحة بين ومنه ما هو خفي ومنه ما هو أخفى. الشهيد الأول نقلنا كلامه في الغيبة أن الغيبة بكل مراتبها محرمة إلا أن ما هو صريح منها أشد حرمة وما هو خفي أخفى أقل حرمة لكن تشملها الحرمة. رأي الشهيد الأول هكذا كان في الغيبة. فالشهيد الأول في الغيبة كمثال كقول محرم. الغيبة من الأقوال المحرمة فعل هو قولي من الأقوال المحرمة. هذه الغيبة التي هي من الأفعال المحرمة عند الشهيد الأول بكل مراتبها حرام تضمني التزامي صريح مطابقي خفي أخفى متوسط. الشهيد الأول إلا أنه يلتزم بتفاوت الحرمة شدة وضعفا كلما كان أصرح صير أقبح يعني فحرمة أشد. هذا رأي الشهيد الأول في الغيبة. في الكذب يا ترى ماذا؟ في الكذب أيضا وقع الكلام عندهم هل كل مراتب الكذب حرام؟ صور مرة بنا الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية مكروهة ليست حرام. الجدية حرام. الجدية المطابقية والجدية الالتزامية والجدية التزامية تدون الدلالة الالتزامية تارتن بينة بالمعنى الأخص في المنطق ذكروا هذا الشيء حتى في علم البلاغة في علم الأصول كذلك تارتن دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص تارتن دلالة التزامية بينة بالمعنى العام تارتن دلالة التزامية نظرية شوية تحتاج تتدبر تتأمل تتفوى يلا تلتفت لها. فيا ترى الكذب حرام أو الغيبة حرام بكل هالمراتب حتى الدلالة الالتزامية غير البينة أم ماذا؟ الشهيد نعم مر بها. أما في الكذب جماعة قالوا أصلا الدلالة الالتزامية في الكذب ليست حرام بينة سيما إذا بينة مع عام أو غير بينة ليست حرام مكروه خلاف الاحتياط خلاف الأول نعم أما حرام لا جماعة التزموا هكذا ولو جماعة كثير لا التزموا بأن الحرمة تشمل. الآن هذه الحرمة تشمل حتى المراتب الخفية بحث آخر. عندهم يعني بالتالي اختلاف آراء أنظار في هذا المطلب هي نكتة لا بأس منها تفت إليه اللي هو مرت بنا الأقوال المحرمة على درجات. مثلا حتى في باب سأشوف هاي بحث الأقوال المحرمة غيبة كذب الزندقة أو الجحود للدين صريح حكمها شكل غير صريح ارتبط. المنافقين عادة بتبع عندهم ذكاء فما يصرحون وإنما ماذا سواء نفاق إسلام أو نفاق إيمان وإنما بالتلويح بالتعريض بالكذا صار هذا التعريض بعيد أي فيقال عنه نفاق مثلا لا يقال عنه كذا. طبعا هو في العقيدة محرم لكنه ما يرتب عليه آثار الجحود الصريح بأن يكون ردة وارتداد ولما جرى هي نكتة مهمة مال حتى تلاحظ الفعل الحرام القولي الأقوال المحرمة حتى لو بني على حرمتها بكل مراتبها مع اختلاف الشدة والضعف، فلا تترتب كل الآثار على كل مراتبها. مثلا في باب القذف، مؤمن يقذف آخر أو مسلم يقذف آخر مسلم، على كل القذف إذا كان بالتصريح هذا واضح، يحد جلد فلان، إذا كان بالتعريض يعزر. تعريض قريب بعيد ذكر الفقهاء في هذا البحث نفسه في بحث القذف، يعزر مع التعريض. تعريض طبعا نوعي معتد به يعزر يؤدي، لكنه لا يحد حد القذف. فلاحظ القذف أيضا منه ما هو صريح ومنه ما هو تعريض جلي، ومنه ما هو وسطي، منه ما هو خفي، ومنه ما هو معناه قول محرم، الارتداء قول محرم، الزندقة كذا فلان، الإهانة للمقدسات مثل استهزاء بالمقدسات حرام، درجة منه توجب الردة، درجة منه لا توجب الردة، توجب الجلد أو التعزير أو كذا، درجة منه قد خل بالإيمان وكذا بكمال الإيمان وما شابه ذلك، أو ربما أكثر، لكنه لا يترتب عليه جلد أو رد وارتداد علني استهزاء. أي نعم. حبط العمل، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان. سبحان الله، التأدب مع سيد الرسول، مو بس الكلام، عموما التأدب مع سيد الرسول مع الأئمة، هذا امتحن الله قلوبهم للإيمان. عدم التأدب حرام، قد ما يجب رده، قد ما ظاهرية لكن يحبط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط، لألا يعني لأن لا تحبط، أن تحبط المحذور هنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سوء الأدب معناه ما يحكم عليه بالردة. شوف هاي درجات الاستهزاء، عاد سوء الأدب درجات مو درجات، ما يجب الردة، ما يجب الجلد، ما يجب كذا، لكنه يحبط العمل الأخروي، يحبط العمل أخرويا حتى ربما أصل الإيمان، الإيمان هم عمل. أن تحبط أعمالكم، إمام زين العابدين صلى الله عليه في الصحيفة الجديد يقول سن الله أحكام لتعظيم وتوقير سيد الأنبياء ما لم يسنها الملوك لأنفسهم في الأرض. مضمون كلام زين العابدين، الملوك ما جاء في خاطرهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي وأهل بيته. فالمقصود على أي حال أي رفع الصوت وكذا التندب. لذلك مثلا أسأله مو بحثنا، بس هي قضية الأقوال ودرجاتها المحرمة أو كذا، واحد يلتفت لها أحكام مختلفة متعددة، مثلا رفع الصلوات بالصوت العالي عند الأضرحة، هذا مو من باب رفع الأصوات على صوت النبي أو في محرم، هذا من باب الولاء والخضوع والانقياد. رفع الصوت فلان تعال شو تبيته بيتك أنت جاي الصوت صيح شو أنت إيه هذا شيء. ما تقول اللهم بصوت عالي صلواتها، بالعكس هذا نوع تضامن، نوع اصطفاف، مثل بلال يأذن بصوت عالي أمام رسول الله، يعني نوع شعار، شعار ولاء، شعار خضوع انقياد. أو واحد يجي يقرأ قصيدة مدح وولاء وتفوح بالمودة، هذا مو رفع الصوت على صوت النبي، بالعكس في شؤون الخاصة الإنسان ويا صديقه ما ادري كذا، تيجي اليوم لو ما تيجي ها انتظر بابا هم ضري كانوا ترفعون الصوت ما يصير بس نعم بحسب الدرجه رفع الصوت ما المعنى. على تقدير الادب شوف درجات الاستهزاء بالنبي شنو، درجات الاحترام للنبي درجات. فالحاصل أن جماعة من الأعلام الكذب الذي هو خفي بالدلالة الزميل لم يلتزموا بالحرمة خلاف الأولى. سيما إذا كان بعد خفي خفي جدا الجماعة هناك التزموا من محشير المكاسب لم يلتزموا بأن الكذب بالتعريض الخفي أو حتى الوسط حرام مكروه كذا فلان خلاف الاحتياط خلاف الأولى. نعم هذه جماعة. الشاهد أن إذن خلف الوعد فيه كذب خبري لكن مو صريح شنو بالدلالة الزمنية. من يلتزم بالدلالة الزمنية الكذب حرام فحرام، وهو الكثير أو الأكثر، لا أقول كل الأكثر. هاي الحيثية الثانية. هاي الحيثية الثانية إنما تحرم كما مر بنا، تحرم فيما إذا كان وعد أنشأ الوعد وحينما أنشأ الوعد موطن نفسه على عدم الالتزام. أتصور أخواني يتذكرون في بحث حرمة الرشوة وغسيل الأموال تعرضنا لها البحث، نقلنا كلمات الفقهاء أن المقترض حينما ينشئ عقد القرض بينه وبين المقرض إذا كان نية عدم الوفاء هذا لم يقع عقد القرض، لم يقع عقد القرض، وإنما إلا وقع عبارة عن هيبة كلاو لازم يستغفر ربه. لما؟ لأنه إنشاء يحتاج إلى إرادة جدية، إذا لم تكن في البيع إرادة جدية على القرض وأنه يأخذه مديونا لمالكه المال هذا مقرض، هذا نوع من السرقة والاحتيال بالطريقة. النية الباطنة وإن لم يطلع عليها الطرف الآخر لابد منها في انوجاد العقد. لذلك السيد الخوي رحمه الله عليه فتوى في محلها متينة أن ما فكك بين الشرط الربوي أصل القرض، أصل القرض تنويه مع البنك الحكومي، لكن الزيادة الربوية تنويها، فما تكون عندك إرادة جدية للالتزام بالشرط الربوي فلا تقع في الحرمة التكليفية، لأن العقود تابعة القصور الجدية. على كل فخلف الواعد في المباحث تبين لنا تحليل ما هوي للعقود وهي مهم المباحث. إذن دي الحيثية الثانية اتفقوا عليها، فيما لو أنشأ الوعد وهو موطن نفسه على عدم الالتزام. حتى البعض من الأعلام بنى على الحرمة حتى في الوعد مع الأهل، مع أن النص موجود، النص موجود أنه عندما تعهد الأهل أو مثلا ظالم وكذا وأنت موطن نفسك على عدم الالتزام هذا لا إشكال فيه. سأل كل هاي الحيثية الثانية في خلف الوعد. الحيثية الثالثة، الحيثية الثالثة لا، حينما أنشأ الوعد عند نية الالتزام وإخباره في الحيثية الثانية موجود عن عزم نفساني على الالتزام، لكن استمرارا بقاءا بدا له ان لا يفي، فهل هذا حرام ام لا؟ مر بنا ان جماعه من الاعلام، فلاحظ جماعه من الاعلام في الحيثيه الثانيه، جماعه من الاعلام قليل من الاعلام في الحيثيه الاولى، جمله من الاعلام في الحيثيه الثالثه، قضية خلف الوعد حرام وليس بحرام بالدقة كلمات الأعلام في ثلاث موارد، قل ثلاث موضوعات أو قل ثلاث حيثيات في الموضوع الواحد، وليس كلامهم منصب على حيثية واحدة. الحيثية الثالثة ما هي؟ الحيثية الثالثة هي كالتالي: الحيثية الثالثة أنه يجب الوفاء بالوعد كما يجب الوفاء الالتزام العملي بالبيع بالعقود بما سيديزي وغير الأعلام بنوا على لزوم العهد، مو فقط العهد مع الله، العهد حتى مع غير الله، حتى مع عموم البشر يعني المؤمنين المسلمين، فضلا عن بعد المعصومين. الوعد العهد يجب الوفاء به. نكتة صناعية تحليلية جيدة نذكرها، ذكرها الإعلام: العهد مع الله، النذر مع الله أو لله، واليمين مع الله. هذه مرت بنا أنها إيقاع وليست عقد، ويجب تكليفا، بل على ما بنى عليه مشهور القدماء له مؤدى وضعي. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه بنى على هذا، هو الصحيح، له مؤدى وضعي حتى النذر واليمين والعهد. السيد خويلد بنى على أنه ليس مؤدى وضعي تكليفي معه إلا في صور قليلة، هذا بحث آخر ما أريد أدخل فيه. الكلام في هذا: العهد مع الله، النذر لله، اليمين يمين باسم الله. ذكر الأعلام أن هذه الأبواب الثلاثة بالدقة كلها عهد مع الله. الجامع بين هذه الثلاثة موارد، ثلاث الأبواب، هي عهد مع الله، اشتراط مع الله، حتى اليمين بالدقة. كيف هذا بحث آخر؟ اليمين والنذر والعهد هو كلها عهد بالمعنى العام. جيد، هذا نكتة، نكتة ذكرتها لأجل ارتباطها بهذا البحث، أن الشرط الابتدائي الوعد مع غير الله يعتبره سبعة ثمانية من الأعلام هو عبارة عن عهد. الوعد عهد، التزام يعني عهد، والعهد مطلقا واجب الوفاء به حتى مع غير الله، فضلا عن كوني مع الله أو فضلا عن المعصوم. فبدليل المؤمنون، أحد الأدلة: المؤمنون عند شروطهم، بعضهم استدل حتى بالآية: كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما تفعلون. أيضا نعم، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، مر بالناس بعد آيات روايات عديدة أخرى، يعني يتم إجمال التعرض إليه. فالعهد مع أحد المعصومين 14 أو أحد المعصومين المصطفى من الدار الصفائية الثانية يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. لمن العهد والعهد واجب الوفاء، فكيف بعد من لهم في الدين قدسية وموقعية؟ هذا لمن بنى على وجوب الوفاء بالعهد كالسيد يزيد. فالسيد يزيد قال مثلا من باب التقريب اجمالا واختصارا: المؤمنون أو المسلمون عند شرطهم. عند يعني كانوا محبوسين موقوفين مسؤولين عند شرطهم. كون ثابت عنده ملتزم إلزام. وفسروا الشروط الشرط بمعنى العهد. البعض آخر أشكلوا على هذا الاستدلال قالوا الشروط الشرط هو هذا ذكر الشيخ الأنصاري في المكاسب آخر الخيار آخر الخيارات. قالوا أن الشرط هو الالتزام في الالتزام. كل شرط يريد مشروط، فالشرط هو التزام ضمني وليس التزام مبتدأ ابتدائي. شرط يريد مشروط، أما الشرط ابتدائي هذا ليس شرط. ولكن هناك استعمالات في الروايات والآيات استعمال المادة وعنوان الشرط في الشرط غير ضمني ابتدائي. شرط على نفسه التزم، استخدم الالتزام. فهذا على كل خلاف موجود أكثر الأعلام كثرة قاطبة على أن لفظة الشرط هي في الالتزام، في الالتزام وفي الالتزام الالتزام الضمني، ولا يكون الالتزام غير الضمني المبتدأ المرتجى المبتدأ يسمونه الابتدائي لا يكون عنوانه شرط. عنوانه يعبرون هم يعبرون وعد وليس شرط، ما يطلق عليه في اللغة شرط. المهم في خلاف بين العلماء في هذا المطلب إجمالا. على هذا القول الثالث الحيثية الثالثة على هذا القول الثالث الحيثية الثالثة إذن صدق الوعد معناه ماذا؟ يعني وجوب الوفاء بالعهد والالتزام. هنا الصدق يستخدم بمعنى الوفاء. نكس العهد بمعنى كذب، فالعهد ليس كذب نظري أو صدق نظري، وإنما ماذا؟ صدق عملي وكذب عملي. إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، عبر عنه القرآن بأنه صادق الوعد. مثلا تتبايع ويا مشتري أو المشتري ويا البائع يقول تصدقني في البيع، تصدقني أتفي في مقابل الناكثين. ما الفرق الماهوي الفقهي القانوني بين الناكثين والقاسطين والمارقين؟ المؤدى القانوني المتغاير موضوعان بين الناكثين، ومو فقط التغاير الموضوعي اللغوي القانوني، ما هو الفرق الكلامي موضوعا ماهية بين الناكثين؟ هذه قراءات ضرورية لأن هاي حالة النكث والقاسطين والمارقين هذه الحالات حسب بيانات الوحي تتكرر كل جيل، مو فقط في الزمن اليومي، كل جيل ينتاب جماعة من المسلمين أو المؤمنين ناكثين يكونون أو مارقين أو قاسطين. ما هو المؤدى الكلامي لهالموضوعات الثلاثة؟ بحث جدا حساس. سنة إلهية أجراها الله على يد أمير المؤمنين ناكثين. حتى من علامات نبوة سيد الأنبياء أنه أنذر قريش أني سأحاربكم، حارب الناكثين والقاسطين والمارقين، فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله أنه أو رجل منك يعني أن يغني. فسنة إلهية عظيمة، يعني بعض السنن الإلهية لم يجريها رسول الله، أجراها أمير المؤمنين، مع أنه شرعت في القرآن. لذلك في نوع مشاطرة في التشريع بين أمير المؤمنين ورسول الله بهاللحظة، اللذين النبي والوصي اللذين ختمت بهما الشرايع في دعاء زيارة العسكري وفتحت بهما الطلائع، في نوع أشرك في أمره. صار في أصل التشريع في مشاركة بين النبي وأمير المؤمنين تبعا للنبي عليه الحال. فما معنى الناكثين والقاسطين والبالغين؟ هذه بحوث لطيفة مهمة، قانونية فقهية لغوية أخلاقية كلامية من اللحن، والغوص فيها مهم جدا. وصل نفسها هذه العناوين إعجاز لأمير المؤمنين على يتحرك. فالنكث في العقود، وهي دليل على أن الإسلام عقد وعهد وفيه نكث. أي نعم، الناكثين ويظهر من موقف أميوين في الجمل يختلف عنه في الصفين، خطاب أميوين مع الجمل يختلف مع خطابه عن أهل الصفين، ويختلف عن خطابه مع ثلاث خطابات بالدقة لأميوين. موقف أميوين موقف كلامي يعني علم كلام عقائدي، موقف الفقهي، موقف على كل. فالنكث عدم الوفاء، البحث يحتاج إلى استمرار إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.